بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن أجد الفرصة ليكون عضوا من أعضاء وفد الأخ سعيد الطيب شايب في الانفتاح على منطقة كوستي والنيل الأبيض في العمل الذي ظل الجمهوريون يقومون به منذ فترة وينفقون في سبيله الشيء الكثير من النفس ومن المال، ألا وهو التبشير بعودة الإسلام، بعودة لا إله إلا الله خلاقة حارة في صدور الرجال والنساء، تبعث في النفوس حرارة التدين وتقدم للمجتمع حلول ناجزة وناجعة لمشاكله الكثيرة. وكما ذكر الأخ سعيد ما لقيناه في حديثنا في المسجدين في الحقيقة هو بسبيل من تجربتنا ومن تمحيصنا نحن الدعاة لتكتمل أنوارنا وليزحف النور على الأرض كلها إن شاء الله. ولذلك على الرغم من المرارة اللي بيلقاها الإنسان الداعي البزع لخير الناس وينفق كل ما يملك في سبيل الأمر ده، ثم يقابل من الناس البزع لخيرهم بالذات بأساليب من العنف، على الرغم من كل ذلك نحن في داخلنا كجمهوريين نعتقد أن التجربة دي هي لمصلحتنا نحن ولتقويتنا، وإذا انتصر الأمر في داخلنا نحن لابد أن ينتصر في الخارج، وده أمر منتظر. ثم إنه في الحقيقة التجربة المعاشة في السيرة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم توري أنه أمور زي دي دايما منتظرة، كل داعية يدعو إلى الله لابد أن تمر به تجارب ولابد أن يمتحن لينضج داخليا ليكون عنده السعة وليكون عنده العلم. وما بتغيب عنكم تفاصيل السيرة والأحداث الكثيرة اللي كان يؤذى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن الناس المسترقين والمستعبدين والضعاف في المجتمع اللي جاء أساسا هو لاستنقاذ وتوصيل الخير لهم. وكان دائما لما تحدث الأحداث دي يفزع لله ويرضى بالله في الأمر ده. وأرجو أن يكون مشهدنا نحن قولة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي. ونحن سائرون في الدرب ونعلم أن الأمر ده لخيرنا ولنصرة الحق، ونرجو أن نجد السعة الكافية ورحابة الصدر في توصيل الأمر ده للناس وتحمل الأذى وتوصيل الخير. وده في الحقيقة جوهر دعوتنا كله، أن نتحمل الأذى ونوصل الخير. نحن دعاة للإسلام ليس في معنى أننا وعاظ نعظ الناس ثم نذهب، وإنما دعاة نعيش دعوتنا، بل في الحقيقة بنعتقد أن دعوتنا بتنتصر بقدر ما نعيش نحن في المكان الأول. ولذلك مشهدنا دائما: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مغطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك التجارب دي هي في سبيل من تمحيصنا نحن ومن انضاجنا، ونحن سعيين. وفي الحقيقة نحن في كل عمل نتجه ليه، حتى للناس اللي بيصهروا لنا بالعداوة نحن في الحقيقة سعيين لخيره، من المؤكد سعيين لخيره، وباستمرار بنصحح نفسنا في العلم وفي الممارسة في كيفية توصيل الخير ده لهم. والله بعيننا إن شاء الله في الأمر ده. والدعوة الجمهورية أو الدعوة الإسلامية الجديدة ما جديدة، أصبحت على مجتمع كوستي والمجتمع السوداني. وقد طاف الأستاذ محمود محمد طه صاحب الدعوة بمدن السودان المختلفة وحاضر فيها وحدث الناس عنها وأصدر عديد من الكتب، ولكن أكبر إنجاز تم فيها الآن هو أن أصبح لها دعاة من غير صاحب الدعوة الأساسي اللي هو الأستاذ محمود محمد طه. أصبحت عندها كتب متحركة اللي هي الجمهوريين أنفسهم، اللي لقوا من التجربة في الممارسة في العبادة أدتهم من الناطقية ومن العلم بالله مستوى يأهلهم أن يحدثوا الناس عن بعث الإسلام وهم مأزونين وهم مالكين لأمرهم. ولذلك الإنجاز ده هو الإنجاز الأساسي. وأمر بعث الإسلام، نحن بنعتقد أن بعث الإسلام أصبح ضرورة ليس للمسلمين فقط بل للإنسانية جمعاء. جميع الناس في الأرض الآن يعيشون مشاكل لا حصر لها، وقد فشلت جميع الفلسفات المعاصرة والأفكار في حل مشاكل المجتمع وفي حل مشاكل الأفراد، ولذلك البشرية كلها مواجهة بتحدي جديد وتحدي خطير. الأفكار مواجهة بتحدي جديد وتحدي خطير، وأي فكر اطرح نفسه لحل المشاكل اللي أصبح عليه أن يرتفع لمستوى غامض إنسانية القرن العشرين، وهي إنسانية عملاقة، عملاقة في إمكانياتها الفكرية وفي إمكانياتها المادية. ونحن المسلمين بنعتقد كلنا أن الإسلام هو اللي بيقدر يحل مشاكل الإنسانية دي. لكن معظمنا الأمر ده عنده أمر اعتقاد، لو سئل كيف الإسلام بيقدر يحل مشاكل الإنسانية إنسانية القرن العشرين ما بنلقى إجابات نايدة، بل لو سألنا المسلمين عن الإسلام نفسه ما بنلقى إجابات نايدة ومغنعة. والإنسان المعاصر أصبح من الذكاء بأنه ما بيكفي أنك تخاطب عاطفته أو توجهه للعقيدة، داير تقنع عقله. أصبح بيسأل ليه، ليه الإسلام، انت داعيني للإسلام ليه، الإسلام بيقدم لي شنو. ولذلك دعاة الإسلام عليهم أن يواجهوا التحديات بتاعات القرن، وعليهم أن يواجهوا الأسئلة المطروحة ويقدموا الإسلام في مستوى حل مشاكل الناس. وأول أمر ليتجهوا المسلمين إلى بعث الإسلام هو أن يعرفوا أنهم ما هنا على الإسلام. الإنسان إذا ما عرف نقصه لا يمكن أن يتجه للتغيير. وكثير من المسلمين راضى عن حاله، لكن لو نظرنا في نظرة بسيطة نعرف أن الإسلام ما موجود الآن إلا في المصحف، وأن المسلمين في الحقيقة بعيشوا قشرة الدين وبعيشوا قشرة الحضارة الغربية المادية القائمة الليلة. ولذلك نلقاهم في تخلف، وحتى المجتمعات الماخدة النواحي العلمانية متقدمة عليهم بكثير، حتى انه بعض صور المسلمين تكاد تكون خارج القرن ده، جاية من الماضي. والنماذج اللي شفناها نحن اسع في المساجد واللي اتكلم عنها الاخ سعيد بصورة خاصة تورينا الدليل الحج على ان المسلمين فارقوا دينه، وانه امر الدين عندهم اصبح قشرة. والامر ده في الحقيقة جات به النذارة من النبي صلى الله عليه وسلم من وقت، وهي ادركتنا، ونحن دائما قاعدين نورد بعض احاديث النذارة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها مثلا حديث يقول يوشك ان تداعى عليكم الامم كتداعى الاكل على القصع، غلاف من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل انتم كثير ولكنكم قساء كغساء السيل لا يبالي الله بكم. القساء اللي هو الدفيس اللي بيشيلوا السيل خفيف الوزن، والتجربة اللي شفناها في المساجد فيها خفة وزن ظاهرة، العقول خفيفة، ما في اللب لا في العقول ولا في القلوب، ولذلك انعدم الفكر وانعدمت الخلق، ولذلك أصبح الناس قساء كغساء السيل. وبرضه في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. غلا فاليهود والنصارى يا رسول الله، قال: فمن؟ يعني يهون. قال: يجيكم يوم تتبعوا اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. والأمر ده أدركنا أيضا، أصبح المسلمين يقلدوا اليهود والنصارى في كل شيء حتى في أمر الدين، في معنى أنه اليهود والنصارى عندهم الله في أماكن العبادة، يمشي له يوم السبت ويمشي له يوم الأحد في الكنائس والبيع، لكن لما يطلعوا من المناطق دي للحياة اليومية انسوا الله، يخلوا الله ورسوله ويتعاملوا بالمادة، الغيمة عندهم المادة، ويتعاملوا بالربا والغش والكذب، ما في أخلاق في الخارج. المسلمين ده أصبح أمرهم يمشوا لله في المساجد، لكن في الحياة أخلاق الدين ما فيها، الرياء والكذب والغش والنفاق والربا، كل المسائل دي موجودة ومستشرعة، بل الأمر حتى في المسجد دخل. ولذلك لابد من توكيد المعنى ده، أن المسلمين اليوم ليسوا على الإسلام، ولا يمكن أن يعود الإسلام إلا إذا استيقنوا الحقيقة دي، وهي حقيقة في الحقيقة ما دايرة مجهود في التدليل عليها، كل واحد ملاحظ بيدركها. والإسلام الناس فارقوه، المفارقة الأساسية لما أصبح علم أكثر من عمل، لما أصبحت قضاياهم قضايا فقه باردة لا تعمل عمل في الصدور، وإنما هي قضايا حديث، قضايا ألسن فقط لا يعاش وإنما يتحدث به. ولذلك مفارقة المسلمين للإسلام في المكان الأول السبب فيها من يزعموا لأنفسهم أنهم علماء أو فقهاء، ضلوا الطريق وأضلوا الناس، في معنى أنهم اتجهوا للدين يخدموا بهم قضايا دنياهم، بدل أن تكون الدنيا مطيط الآخرة كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يستغلوا الدين لقضايا دنياهم، الأمر أصبح عندهم معكوس، وأصبح الدين نظريات تقال ولا تعاش. المفارقة الحقيقية بدت من هنا، ولا يمكن للدين أن يرجع إلا إذا زالوا الجماعة ديل من بين الدين وبين الناس الطيبين الخيرين على الفطرة المستعدين ليعيشوا الدين وليبعثوه في أنفسهم. والجماعة ديل أصبحت عندهم مصلحة خاصة في استمرار الأوضاع القائمة، ولذلك يزعجهم التغيير، يزعجهم أن يتغيروا الناس وأن يتدينوا وأن يفهموا دينهم، لأنه ده بيعني أنه يبعدوا من سلطته وأنه ما يلقوا منهم المنفعة اللي كانوا لاقينها، ودي كانت دائما عبر التاريخ. ما ينزعج كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام لأنهم كانوا يفتكروها خطأ، وإنما لأنهم رأوا فيها تهديد لمصالحهم، ولذلك قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم: يريد أن يفسد علينا غلماننا. وده أمر الدعاة السلفيين، هم أكبر معوق للدين، بل في الحقيقة الشبان الأذكياء اللي هم عتاد المستقبل ما نفروا من الدين إلا لأنه قدم لهم في صورة مشوهة في أفكار من قدموه وفي سلوكه. والأمر ده برضو جاي بيه النزارة وجاي بيه الوعيد زي ما ذكرنا في أحاديث النزارة. وفي حديث قدسي مثلا يقول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أوحى إلى بعض أنبيائه قل للذين يتفقهون لغير الدين ويعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة يلبسون للناس مسوك التباش وقلوبهم قلوب الذئاب أيخادعونني وبي يستهزئون لأفتحن لهم فتنة تجعل اللبيب حيران. النزارة دي واضحة انطباقة على دعاة الإسلام السلفيين والفتنة الموعدين بها لابد من إدراكهم، بل أدركتهم في معنى أنهم هم أصبحوا دائما يكتسبوا ظلام وأصبحوا دائما ضد دعوة الخير وضد دعوة الحق، وكل الصفات الذكرى الحديث القدسي تنطبق عليهم. يتفقهون لغير الدين يعلموا في مسائل فرعية كثيرة لكن ما دايرين يتخلقوا بالدين، يعلموا ليكتسبوا من وراها او يعلموا ليجادلوا بها مش يعلموا ليعملوا بها. ودي واضحة في بقية الحديث يعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة.